بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله المزيد من فضله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا اليوم الأحد 11 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 وألف، استأنف شرح كتاب عمدة الأحكام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العرايا وغير ذلك. والمقصود بهذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان حكم العرايا في المزابنة، لأنها داخلة في حكمها، وغير ذلك مما ذكر من الأحاديث كحكم بيع النخل بعد تأبيره، أو بيع العبد وله مال، أو في كيفية قبض السلعة وحكم بيعها قبل ذلك. وذكر في هذا أيضا في هذا الباب حديث جابر في تحريم بعض بيع الأعيان أو بيع بعض الأعيان. يقول رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، قال: ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. هذا الحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طريق نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 4 مواضع من الصحيح. أخرجه في كتاب البيوع: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وفي باب تفسير العرايا، وفي باب بيع المزابنة. وأخرجه في كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، والرخصة ضد العزيمة كما يقول أهل العلم، وهي المسألة التي تكون قد قضي بها على خلاف دليل الراجح، على خلاف دليل راجح، يعني معنى أنها لأمر خرج عن أمر عزيمة. فالعزيمة في هذا الباب النهي عن المزابنة، وهو بيع التمر بمثله، إلا أن يكون على جهة التساوي، وأيضا أن يكون مقبوضا في مجلس العقد. فالعرية خرجت عن ذلك من جهة عدم تحقق التساوي فيها، فهي التي وردت نعم على خلاف لدليل راجح لمعارض، يعني يريد دليل بها. قال لصاحب العرية، وهنا أطلق صاحب العرية على البائع صاحب الحائط، قال أن يبيعها بخرصها، أن يبيعها بخرصها، معنى أن يخرص التمر على رؤوس النخل فينظر كم يساوي، نعم 5 أوسق أو 4 أو 3 أو أقل أو أكثر فيقدر، ثم يبيعه بمثله تمرا، بمثل هذا الكيل أو بمثل هذا التقدير، فهذا معنى قوله بخرصها. ولذا قال في رواية مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وهذا الحديث يدل على شيء من شروط العارية، شروط العرية أو العراية، في أنها تخرص بما تؤول إليه تمرا، وأيضا أنها تؤكل رطبا. فهذا ما دل عليه حديث زيد رضي الله تعالى عنه. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة في بيان شرط المقدار في إباحة العراية، وأنها لم تباح مطلقا. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فخمسة الأوسق 300 صاع. فالحديث دل على الرخصة أنها مقيدة بهذا المقدار من الأوساق، على مسألة الخلاف فيه. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة، وأخرجه أيضا أحمد ومالك وابن الجارود بن حبان والبيهقي من طريق مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة. والشك في الحديث من داود بن الحسين، الشك في الحديث في قوله في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، الشك من داود بن الحسين شيخ مالك. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعين، خرجه في كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وأخرجه في كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. فهذان الحديثان يدلان على الترخيص في حكم العراية، والرخصة كما قلنا ضد العزيمة، والعزيمة في هذا هي تحريم المزابنة، والمقصود بها بيع الرطب بالتمر، فبيع الرطب بالتمر هذا مزابنة وهي محرمة لما ورد من الأحاديث الكثيرة في جابر وغيره. لأن الرطب لا يساوي التمر، فالرطب أثقل، فهنا جهل التساوي بين الرطب والتمر، فهذا وجه تحريم المزابنة. لأن التمر جنس واحد، سواء كان رطبا أو تمرا أو بسرا وبلحا جيدا أو رديئا، لا يجوز أن يباع بمثله أو بجنسه إلا بشرطين: التساوي والتقابض. فهذه العزيمة في هذا الباب. خرج عن هذه العزيمة العرايا أو العرية، وتفسير العرايا مختلف فيه بين أهل العلم، قد ذكر بعض العلم أكثر من 6 صور للعرية، لكن المشهور وهو قول جمهور أهل العلم أن المقصود بالعرايا هو أنه يكون الرجل عنده تمر، والمقصود بالتمر اليابس أو الحويل، ويريد أن يأكل رطبا، فيأتي إلى صاحب البستان، نعم، ويقول له: أخرص لي هذه 3 النخلات مثلا بما تؤول إليه تمرا إذا يبست، قال: مقدارها 3 أوسق مثلا. قال: هذا التمر الذي عندي أنا يساوي 3 أوسق. فيعطيه التمر ويخلي بينه وبين الرطب الذي على رؤوس النخل. فهذه هي الصورة المشهورة للعرية أو للعرايا. فجمهور العلم يفسرون العرايا بهذا. من ذلك أيضا قالوا من صور العرايا أن يهب صاحب الحائط للرجل ثمر النخل هبة، فيقول: أنت ليس عندك رطب هذا العام، فأنا أهبك رطب هذه النخلات التي عندي، عندي 3 نخلات هبة لك. قالوا: فيتضرر بدخوله إلى البستان، فيشتري منه هذا الرطب الذي وهبه له بخرصه تمرا يعجله له. فهنا الذي اشترى الرطب صاحب البستان في هذه الصورة. قالوا: ومن ذلك أيضا أن يهبه الرطب فيتضرر الموهوب له بالانتظار، يقول: أنا لا أريد أن أنتظر حتى يكمل نضج هذا الرطب، نعم، فيتضرر بالانتظار، فيقول: أريد بدلا عن هذه الرطب التي وهبتها لي تمرا. فهنا يبيع ذلك الرطب أيضا بخرصه من الواهب، فهذه أيضا صورة أخرى. قالوا: ومن ذلك أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه وعياله، هذا أيضا مما يطلق عليه أنه عرايا. قالوا: سميت عرية في هذه الصورة لأنها عريت عن الخرص في باب الزكاة، لأنها مما يؤكل ويقتات، فعفي عن خرصها في الصدقة. لكن كما قلنا المشهور في بيع العرايا الصورة الأولى، وهي أن يكون عند الرجل تمر ويرغب بأن يأكل الرطب ليتفكه مع الناس في الموسم. فمن كمال هذه الشريعة وعظيم لطفها ورحمتها أن أذنت لهذا أن يشتري بمقدار هذا التمر الذي عنده شرطا لا يزيد على 5 أوسق رطبا على رؤوس النخل، نعم، فيتفكى مع الناس. فهذه الصورة المعروفة والمشهورة في تفسير العرايا. فهذان الحديثان وما في معناهما دل على جواز بيع العرايا، على جواز هذه الصورة، وأنها مستثناة من حكم بيع المزابنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، وخالف بذلك أبو حنيفة رحمه الله ومنع منها. كذلك دلت الأحاديث على أن العرايا إنما تجوز بشروط مأخوذة من الأحاديث. فالشرط الأول ما في حديث زيد في قوله بخرصها تمرا، فهذا الشرط الأول أن تباع النخلة بخرصها تمرا وليس رطبا، بمعنى أن يؤتى إلى الرجل الحاذق العارف في هذا الأمر ويقال له أخرص لنا كم تساوي هذه الثمرة، ثمرة هذه النخلة إذا يبست. وأهل الزراعة يعرفون هذا، بل كان من الصحابة رضي الله عنهم من يخرص. فلا بد أن يقدر هذا الرطب تمرا، فكم يساوي؟ قال هذا يساوي 4 أوسق، يساوي 4 أوسق، يعني 240 صاع. واختلف في تقدير الصاع على أقوال، أعلاها أنه 3 كيلو، وقيل كيلوين ونصف، قيل كيلوين وأربعين جرام، كيلوين وربع. فاضرب هذا بمقداره 240 في 3، من يقول بأنه 3 كيلو، فهذا المقدار. قال هذه النخلات إذا يابست، إذا صارت تمرا تساوي هذا المقدار، تساوي 700 كيلو، تساوي 600 كيلو. إذن هذا الشرط الأول. وعلى هذا يقول أهل العلم يشترط في هذا الشرط أن يكون الخارص عارفا وحاذقا وخبيرا. لماذا؟ قال لأنه يحرص بقدر الإمكان على أن يكون هذا الخرص دقيقا، بحيث يقل الفرق بقدر الإمكان بين التمر الذي معنا والتمر الذي على رؤوس النخل. وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الخارص حاذقا، فيكون الفرق يسيرا، وهذا هو مقصود الشارع. وعلى هذا إذا خرصها من لا يعلم فلا يجوز، أو من لا يثق بخرصه فلا يجوز، مع أنها خرصت. قل الشرط عندكم أن تخرص تمرا، نقول خرصها من لا يعرف. فهنا نكون على يقين بأنه سيكون هناك فرق في المقدار بين الرطب نعم وبين هذا التمر الذي بأيدينا. الشرط الثاني ما دل عليه حديث زيد أن يكون المشتري محتاجا للرطب، لهذا قال يأكلونها رطبا. فهذا ما دل عليه حديث زيد أنها تخرص تمرا لتؤكل رطبا. وكما قلنا بأن صورة العرايا المشهورة أن يكون هذا الذي عنده تمر يحتاج إلى رطب يتفكه به كغيره من الناس فأذن له. فالشرط الثاني أن يكون المشتري قالوا محتاجا إلى الرطب، فإن لم يكن محتاجا إلى ذلك أو تعمد أن يبقي هذا الرطب حتى صار تمرا فهنا البيع لا يجوز لأنه صار مزابنة، هذا محرم، هذا بيع ربوي لأنه بيع التمر بجنسه مع العلم بأنه متفاضل وهذا لا يجوز. والرخصة إنما جاءت من أجل هذا، من أجل أن يتفكه صاحب التمر بهذا الرطب الذي اشتراه به من أجل أن يأكل كغيره من الناس. وهذا كما قلنا من كمال الرعاية في الإسلام لأتباعه في التفكه والأكل من الطيبات ومما أحل الله تبارك وتعالى. ثالثا أن يكون ذلك في مقداره الشرعي وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة وهذا المقدار ورد في الحديث مشكوكا فيه، قال في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعلى هذا قالوا رحمهم الله تعالى أما ما زاد على الخمسة فلا شك في تحريمه، فلا شك في تحريمه، وما دونها لا شك في جوازه ما دون الخمسة الأوسق لا شك في جوازه، إنما الخلاف في الخمسة. والمشهور أنه لا يجوز، قالوا لأن الرواية مشكوك فيها ولأن الأمر خرج مخرج الرخصة لأنه بيع رطب بتمر، فليس لنا أن نتجاوز العزيمة بتحريم ذلك إلا بأمر متيقن، والخمسة مشكوك فيها، فنبقى على الأصل وهو المنع. وقيل بأنه يجوز ذلك أخذا بالرواية ولو كان فيها شك، لكن القول الأول أحوط. ولذا يقال بأن الأولى والله تعالى أعلم أن ينقص عن الخمسة ولو يسيرا، أن ينقص عن الخمسة ولو يسيرا. كذلك قالوا من الشروط في هذا التقابض بناء على الأصل، لأن الأصل في بيع التمر بالتمر التقابض والتساوي. التساوي اغتفر عدم اليقين فيه لأن الرخصة وردت، وأما التقابض فهو باق على الأصل لم يرخص فيه، وعلى هذا يتقابضان في مجلس واحد. صاحب التمر يسلم هذا التمر لصاحب النخلات، وصاحب النخلات يخلي بينه وبينها برطبها، يخلي بينه وبين هذا الرطب، فهذا قبض، هذا قبض. اشترط بعض أهل العلم شرطا خامسا قالوا أن لا يكون عنده نقد يشتري به الرطب، لا يكون عنده نقد يشتري به الرطب. قل أنا ليس عندي مال لكن عندي تمر. قالوا لأنه لو كان عنده نقد فإنه يشتري به الرطب ولا حاجة إلى هذا. والقول الثاني أنه لا يشترط هذا، أنه لا يشترط هذا. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببيع التمر ليشتري به رطبا، كما حصل في قصة خيبر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لكن في باب العرية لم يأمر صاحب التمر بأن يبيعه ويحصل على النقد ويشتري به الرطب، دل على أن هذا شرط لاغي. وعليه يقال بأن الترخيص في العرايا لا فرق فيه بين الغني والفقير، حتى الغني الذي عنده النقد وعنده المال لكن قال أنا عندي تمر كثير من العام الماضي وأريد أن أبدله برطب، أقول إذا استوفيت الشروط أبدله برطب لتأكل الرطب هذا العام ولو كان غنيا، أو عنده مال يشتري به الرطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صاحب التمر ببيعه ثم يشتري بقيمته رطبا. فلو كان هذا واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أنه لو قيل به للزم أن يبيع هذا التمر بسعر رخيص قد تنكسر قيمته، بينما إذا اشترى بمثله رطبا، إذا خرص بما يقول إليه تمرا، فيكون الأمر نعم أخف. كما أنهم قالوا رحمهم الله تعالى بأنه قد يحتاج النقد لغرض آخر، قد يصرف لأمر أولى من هذا. فهذه الشروط في باب العرايا. الأحاديث وردت في التمر وهذا صريح، فهل يلحق غيره به في هذا الحكم؟ قالوا كبيع العنب بالعنب، فهذا الشخص الآن عنده زبيب ويريد أن يشتري به عنبا يأكله فاكهة، فهل له ذلك أم لا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور عندهم رحمهم الله تعالى أن هذا مخصوص بالتمر فقط، قالوا لأن هذه رخصة، نعم، فتكون على وفق ما جاء به النص، وعلى هذا لا تجوز العراية في غير التمر. والقول الثاني أن هذا جائز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر التمر لأنه غالب قوت أهل المدينة وفاكهتهم، لكن في بلدان أخرى ليس عندهم تمر، إنما تكون فاكهتهم قد العنب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من أجل أنه هو الغالب قالوا فلا مفهوم له، وعليه فيجوز أو تجوز العراية في العنب كما تجوز في التمر. قالوا من جهة أيضا أن العلة واحدة والحاجة واحدة في أن يتفكى بأكل هذا العنب، فهذا مما عللوا به، لكن المشهور أنه مخصوص بالتمر، أنه مخصوص بالتمر. فبالنظر إلى النص يقوى هذا القول ويرجح، وبالنظر إلى المعنى ومراد الشارع قد يقال بقياس التمر بقياس غير التمر عليه، كذلك دلت حديث العراية على أن الربا الفضل أسهل من ربا النسيئة، ولذا قالوا بأن ربا الفضل حرم تحريم وسيلة، بينما ربا النسيئة حرم تحريم غاية، ولهذا لم يبح في أي صورة من الصور. قالوا وهذا يشهد للقاعدة التي تقول بأن ما حرم تحريم وسيلة وذريعة فإنه يباح للحاجة، فإنه يباح للحاجة، بخلاف الذي حرم تحريم غاية فهذا لا تبيحه إلا الضرورة، لا تبيحه إلا الضرورة، فبينهما فرق. فهذا دليل على أن النواهي ليست على مرتبة واحدة، كما أن الأوامر كذلك، فقد تكون المسألتان في رسم الحكم التكليفي نعم متماثلتين، أنهما واجب أو أنهما واجبتان، لكن أحدهما أكد من الأخرى، كما أن هذا يحصل حتى فيما دون الواجب والمحرم. المكروهات ليست على مرتبة واحدة، مستحبات ليست على مرتبة واحدة، ولهذا بعض أهل العلم يجعل المستحب على مراتب، فرق بين المستحب والمندوب والرغيبة نعم والفضيلة وما هو الأولى، يقول هذه مراتب. فهذا الحديث يدل على أن ربا الفضل حرم تحريم وسيلة، ولذا أبيح للحاجة، أبيح للحاجة كما في مسألة العراية. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع. ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع.
هذا الحديث في بيان حكم بيع النخل المؤبر، والمقصود قوله إذا أبرت يعني لقحت، تأبير التلقيح. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، يعني أنه باع النخلة بثمرتها، والثمر مؤبر معنى أنه قد لقح، وأنه قد تشقق هذا جف طلعه وانفرج، فيؤخذ من ذكر النخل شيئا ويوضع فيه، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا يختلف باختلاف النخل، وأهل الاختصاص يعرفون هذا، في أن بعض النخل تحتاج إلى تلقيح كثير، وبعضها إلى أمر يسير، بل بعضها ربما الريح تلقحها، إذا وصل إليها شيء من دخان أو غبار الذكر، فهذا هو التلقيح، ويقال له التأبير. قال: فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وهو المشتري. قال: ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أيضا يعني المشتري. وهذا الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك بن حبان والبيهقي من طريق نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. في جملته الأولى في بيع النخل، فاتفق سالم ونافع على ذكر جملة النخل: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: ولمسلم: ومن ابتاع عبدا. أما الجملة العبد فهذا مما اختلف فيه سالم ونافع، وقد اختلف في أربعة أحاديث هذا منها، كما قال أبو داود وابن عبد البر وغيرهما. فسالم رواه كالجملة الأولى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، وأما نافع فأوقفه. واختلف عليه أيضا فيه مرة على عمر ومرة على ابن عمر. والبخاري رحمه الله تعالى روى رواية سالم، فقول المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم يهم أنها من أفراده، مع أنها أيضا في البخاري. فالذي قضى به البخاري رحمه الله تعالى ترجيح قول سالم، وأن الحديث بجملتيه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، وهو قول شيخه ابن المديني. واختاره ابن عبد البر، بينما ذهب بعض النقاد إلى ترجيح قول نافع في التفريق بين العبارتين أو الجملتين، في أن الأولى مرفوعة والثانية موقوفة. وهذا الذي اختاره أحمد في رواية، فإنه لما سئل عن ذلك تبسم رحمه الله تعالى، فقيل له إلى أيهما أنت أميل؟ قال إلى قول نافع. واختار هذا أيضا مسلم والنسائي والدارقطني. هذا الحديث خرجه البخاري رحمه الله تعالى في 4 مواضع، خرجه في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت، وفي باب بيع النخل بأصله، وأخرجه في كتاب المساقاة باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل. فهذه 3 أبواب وهي كذلك، أنا قلت 4 في تكرار في الأبواب، أخرجه البخاري في 3 مواضع. هذا الحديث يدل أولا على جواز بيع النخل مطلقا سواء أبر أو لم يؤبر، عليه ثمرة أو ليس عليه ثمرة، الثمرة قد بدا صلاحها أو لم يبدو صلاحها، فهو أصل في جواز بيع النخل مطلقا. ثانيا أن الحديث دل بظاهره على أن من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرة هذا النخل للبائع، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. قالوا والحكمة في هذا أنه لما عمل فيه البائع هذا التأبير واعتنى به تعلقت نفسه به، تعلقت نفسه به وتطلعت إلى ثمرته فجعل له، إلا أن يشترطه المبتاع، فلو اشترطه المشتري بعد التعبير فهو له، اشترطه كاملا أو بعضه فما اشترط يكون له، يكون له. كذلك دل هذا الحديث على أن
النخل إذا بيع وقد بدا صلاح ثمره فهو للبائع من باب أولى، إلا أن يشترط المبتاع، لأنه إذا كان في حال التأبير فقط قبل بدو الصلاح له، فبعد بدو صلاحه من باب أولى، فهو للذي باعه. قل أنا بعت عليك أصول النخل فقط، أما الثمرة فهي لي. والحديث في هذا صريح أيضا، إلا أن يشترط المبتاع. فلو اشترط المشتري على أن يكون الثمر تبعا لأصله فلا بأس. كذلك قالوا دل هذا الحديث على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، من جهة أولا أن الثمرة بيعت قبل بدو صلاحها، وهذه من المسائل التي استثنيت من النهي قبل بدو الصلاح، وهو أن يباع الثمر بأصله أو مع أصله، فهذا مستثنى، كما إذا بيع الحمل تبعا لأمه. أيضا من جهة أن المشتري يستثني سلعة يجهلها، والأصل في الثنية أن تكون معلومة، لأنه لا يعلم هذا الثمر يكون طيب ولا غير طيب، يكون كثير أو قليل، يسلم من الآفة أو لا يسلم، لأنه إلى الآن قبل بدو الصلاح، فهو قد دخل في هذا الاستثناء على جهالة. مع أنه قد يكون لهذا الاستثناء وقع في الثمن، ومع ذلك أذن فيه، مع هذا أذن فيه. فهذه الأحوال تدل على أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك دل هذا الحديث بمفهومه على أن الثمر أو النخل لو بيع قبل التأبير فهو للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط البائع، بعكس الصورة الأولى. فإذا بيع قبل أن يؤبر فهو للمشتري، إلا أن يشترط البائع، يقول بشرط أن الثمرة لي، أو أن يشترط بعضها فلا بأس. مع أنه كما قلنا أيضا هذا شرط على سلعة غير معلومة فيها جهالة، قد تسلم وقد لا تسلم، تكون سليمة وطيبة ووافية، وقد تكون دون ذلك. قالوا لأن هذا استبقاء لملكه السابق فسمح فيه، كذلك دل هذا الحديث على أن العلة في الفرق بين أن يكون الثمر للبائع أو للمشتري هو التأبير، فدل على أن ما لم يؤبر ولو تشقق عن جرف الطالع نعم فإنه لا يدخل في هذا الحكم إلا أن يكون يتلقح بمجرد تشققه كما قلنا قد يوجد من النخل مجرد ما ينشق عنها نعم هذا الجف تتلقح ولو بالريح من أثر الذكر ولذا فالمدار على مسألة التأبير المدار على مسألة التأبير فهذا ما دل عليه الحديث قالوا أيضا بأنه يلحق بالتمر ما عداه قالوا كالعنب والتين والبرتقال ونحو ذلك فإذا بيع بعد أن أينع وتعلقت به نفس البائع فثمرته له إلا أن يشترط المبتاع والعكس فهنا دل الحديث على أن النخل إذا بيع وقد أبر فهو للبائع وعلى هذا سيبقي البائع هذه الثمرة إلى وقت الجذاف وهذا جائز بل هو الأصل وهو قول جمهور أهل العلم خلاف للحنفية الذين قالوا بأنه يجب عليه قطعه هنا لا يستفيد منه فعلى من تكون مؤونة الشجر في هذا الوقت أو النخل ومن يقوم عليه قالوا الأصل أنه يكون على المشتري باعتبار السقي لكن ما تحتاجه الثمرة فعلى البائع ما تحتاجه الثمرة على البائع يعني الثمر الآن ثمر النخل بعد التلقيح يحتاج إلى تركيب مثلا يحتاج إلى عناية إلى قص كل ما يتعلق بالثمرة الأصل أنه على البائع لأنها له لكن سقي أصل النخل هذا على المشتري وإن اصطلح على شيء فلا بأس سواء ولي كل ذلك البائع أو المشتري كذلك دل هذا الحديث بجملته الثانية أن من باع عبدا وقد ملك شيئا من المال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقلنا ملك هذا العبد لأن العبد لا يملك خلافا لمن قال هذا والدليل على أنه لا يملك أن ماله ذهب إلى نعم إلى سيده إما البائع أو أو المشتري. فكيف يضاف له المال في الحديث؟ قالوا هذا من باب إضافة الاختصاص وليس على جهة التمليك. قال فماله لسيده أو ماله للبائع إلا أن يشترى المتاع فهو تبع له. قالوا وكذلك يدخل في هذا ما لا يكون تبعا للعبد وإن كان مختصا به، وهذا قالوا قد يحصل فيه خلاف بين البائع والمشتري. إذا باع عليه العبد ما الذي يتبعه؟ قال كل ما عندك له فهو لي تبع له. قال لا لا. قالوا كالثياب لو اختلفوا فيها. قالوا فلا يحق أن يكون تبعا للعبد إلا ثياب العادة التي تستر بها العورة، أما ثياب الجمال والزينة فليست تبعا له. وهذا مما يؤكد أن العبد لا يملك شيئا. كذلك دل هذا الحديث على زواج الشروط في البيع وأنها لا تحدد لا بعدد ولا بكيفية. إنما القيد فيها أن تكون موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الحديث مما يدل على جواز الشروط في العقود. وجواز الشروط في العقود هذا من كمال الحكمة في أنه أبيح لكل واحد من المتعاقدين أن يشترط ما فيه مصلحة ومنفعة له، سواء في عقود المعاوضات كالبيع والإيجار ونحو ذلك، أو حتى في النكاح ما يعرف بالشروط في النكاح. فهذا يدل على كمال الحكمة في أن هذا أرفق للمتعاقدين، في أن كل واحد منهما يحصل مراده بما لا يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو يضر بحق غيره، فهذا يكون ممنوعا. وإلا فالأصل هو جواز الشروط في العقود. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين.